صلى الله عليه وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام في تفسير سورة المسد، وقلنا إن السورة الشريفة أخبرت على رأي عن هلاك أبي لهب، والإخبار عن هلاكه جاء بصيغة الفعل الماضي، مع أنه لم يكن قد هلك يوم نزول هذه السورة. وقلنا إن استعمال الفعل الماضي في الإخبار عن وقوع شيء في الزمان المستقبل، في زمان المستقبل، كثير في القرآن الكريم. وفي ذلك، يعني في استعمال صيغة الفعل الماضي للدلالة على وقوع الفعل في المستقبل، وفي ذلك دلالة على حتمية وقوعه، فإن الإخبار عن وقوع أمر في المستقبل إذا كان بصيغة الفعل المضارع مع دخول السين عليه، أو مثل سيهلك، أو مع دخول سوف عليه مثل سوف يهلك، يرجى فيه أن يتبدل الأمر. وأما إذا جاء بصيغة الفعل الماضي فإنه لا يرجى فيه التبدل. وقلنا إن ذلك، أي الإخبار عن الفعل في المستقبل بصيغة الفعل الماضي، كثير في القرآن الكريم. من ذلك قوله تعالى: أزفت الآزفة، هذا حديث عن قيام الساعة، وقيام الساعة يكون في المستقبل، ولكن الآية لم تقل ستأزف الآزفة بل قال أزفت. ومن ذلك قوله تعالى: ونفخ في الصور، وهذه النفخة تكون عند قيام الساعة، ولم يقل سينفخ في الصور. ومن ذلك قوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، وذلك إنما يكون بعد البعث، ودخول أهل النار النار، ودخول أهل الجنة الجنة. ومن ذلك قوله تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها، وفي الرواية المعتبرة بنور ربها فسرت بنور صاحبها، يعني مالكها، وأن مالكها هو الذي، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فإذا رب الأرض يعني مالكها الذي يورثه الله الأرض، وهو الإمام المهدي عجل الله فرجه. ومن ذلك قوله تعالى: ووفيت كل نفس ما عملت، ومن ذلك ووجدوا ما عملوه حاضرا، ومن ذلك وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، لم يقل وسنحشرهم فلن نغادر منهم أحدا. ومن ذلك وعرضوا على ربك، ومنه لقد جئتمونا، ومنه أتى أمر ربك، ومنه وسيق الذين كفروا، ومنه وسيق الذين اتقوا ربهم. إذن استعمال الفعل الماضي في الدلالة على وقوع الفعل في المستقبل كثير في القرآن الكريم. هذه الموارد التي جمعناها هي نزر يسير، الموارد أكثر من ذلك ولكن تحتاج إلى تتبع واستقصاء. سيصلى نارا، النار نكرت، والنكرة في سياق الإثبات تدل على أي شيء؟ النكرة في سياق النفي تدل على العموم. إذا قيل لم يأتي رجل دل على عدم مجيء أحد من الرجال بالعموم، ولكن إذا جاءت النكرة في سياق الإثبات مثل أن تقول جاء رجل فتدل على الموجبة الجزئية ولو فرد واحد. هذا الرجل جليل الخطر عظيما أم حقيرا، غنيا أم فقيرا، قد يفهم من هذا التناظر أننا يعني نجعل هذا في مقابل ذاك، ليس هذا هو المقصود. يعني قد يكون الرجل للإيضاح، قد يكون الرجل فقيرا وعظيم القدر، وقد يكون غنيا ولا خطر له ولا قدر له. إذن كلمة رجل إذا جاءت في سياق الإثبات دلت على مجيء فرد واحد من هذه الطبيعة، هذا الفرد لم يؤخذ فيه قيد ولا صفة. فهل معنى هذا أن الذي سيصلاه أبو لهب بحسب دلالة الآية هو فرد من أفراد النار؟ يعني قد تكون عظيمة وقد تكون يسيرة، هذا هو المقصود؟ الجواب صحيح، إن النكرة في سياق الإثبات هذا مفادها، ولكن المقام مقام الوعيد، ومقام الوعيد قرينة على إرادة الفرد الشديد من العذاب. فإذا أبو لهب لن يصلى أي نار، بل سيصلى نارا خاصة. إن قلت إذا كان هذا هو المقصود فلماذا تنكر؟ الجواب إن التنكير يأتي للتهويل، الحاقة ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ إيغال في التنكير. لماذا؟ ليذهب الوهم كل مذهب. إذا قلت سيصلى النار قد يتحدد حدود هذه النار عند العقل، ولكن إذا نكرتها فيذهب العقل كل مذهب. ومن ذلك القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ إلى هنا تنكير بعد تنكير، وواضح أن هذه الآيات في مقام التهويل والتخويف، فالتنكير يناسب التخويف. ولعله أصبح واضحاً هذه الأيام أن الإنسان كلما ازداد جهله ازداد خوفه. يعني عندما تضيء المصباح دعك من الكبار الصغار، عندما يكون المصباح مضاءً لا يخافون، ولكن لو أطفأت المصباح وصار المكان مظلما فإنهم يخافون. هذا بسبب أن الجهل يوجب مزيدا من الخوف، فإذا نكرت النار ازداد التخويف والتهويل. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر. سيصلى نارا ذات لهب. بالأمس قلنا إن هذا من أعلام النبوة، واليوم رأينا أن بعض المفسرين يجعل هذا من أعلام النبوة من وجه كونه إخبارا عن الغيب، ونحن بالأمس بينا أن كونه من أعلام النبوة ليس من جهة أنه إخبار عن الغيب، بل من جهة أن أبا لهب موجود حي يرزق، وقد سمع هذه الآيات وصار بإمكانه أن يبطل النبوة بإظهاره الإسلام من هذا الوجه. كما إن مشركي قريش إن كان أبو لهب غفل عن هذه المسألة فمشركو قريش لم يغفلوا عنها، فقد سنحت لهم الفرصة لإبطال النبوة بإظهار أبي لهب للإسلام، ومع ذلك لم يظهر الإسلام، فهي من هذا الوجه من أعلام النبوة. وها هنا مسألة قبل أن نطرح هذه المسألة، نشير إلى مسألة عامة ربما تعرضنا لها في مناسبات متعددة، وهي أن الله سبحانه يعلم ما يكون، يعلم حال كل واحد من العباد، يعلم أن المؤمن سيصير مؤمن صالح، وأن الفاجر الطالح سيكون فاجرا طالحا، وهكذا يعلم حال كل واحد من العباد. وعلى هذا يتجه إشكال يستلزم القول بالجبر. حاصل هذا الإشكال أن الله سبحانه يعلم مثلا أن فرعون سيأتي إلى الدنيا وسيكفر بالله، وهذا العلم قبل أن يوجد فرعون في هذه الحياة وقبل أن يصل إلى سن التكليف. وجد فرعون ووصل إلى سن التكليف، فيأتي هنا سؤال: هل فرعون له اختيار طريق الهدى، له اختيار طريق الهدى وله اختيار طريق الضلالة، أم فرعون ملزم باختيار طريق الضلالة؟ إن قلت لو أن فرعون اختار طريق الهدى لزم من ذلك أن ينقلب علم الله سبحانه جهلا، وهذا محال، فإذا فرعون ملزم باختيار طريق الضلالة حتى لا يلزم انقلاب علم الله جهلا. هذه شبهة للمجبرة، فلاسفة المسلمين أجابوا عن هذه الشبهة، قالوا إن الله سبحانه يعلم بأن فرعون سيختار الضلالة، فإذا ما علمه الله سبحانه من الأزل أن فرعون سيكون ضالا باختياره، فلو أنه ضل مجبرا لازم انقلاب الله، لازم انقلاب علم الله جهلا، إذن لابد أن يختار الضلالة بنفسه، لأن علم الله قد تعلق بضلاله عن اختياره. هذا نقض عليهم، والحال بأن العلم لا يؤثر في المعلوم. نضرب مثالا يناسب حال الشباب، لو أن رجلا تزوجت، اسمك محمد يريد أن يتزوج، سألنا الأخ قال أنا سألت والدتي هل توجد فتاة لمحمد، فقالت لا توجد إلا اثنتان، لا توجد إلا اثنتان، واحدة سوداء قصيرة دميمة طولها شبر وعرضها شبر، أو طولها متر وعرضها متر، والأخرى حسناء بيضاء، اذكروا أوصاف الجمال. من يعلم هذا الخبر؟ أنتم الآن بعد أن سمعتم هذا الخبر تعلمون اختياره أم لا تعلمون؟ هل تدخلتم في اختياره؟ لم تتدخلوا. إذن العلم باختيار أحد لا يعني أنني أؤثر على اختياره، أعلم أنه سيختار هذا الخيار وأنا أجنبي عنه، الله سبحانه يعلم أن فرعون سيختار هذا الطريق، طريق الضلالة، فالعلم بالشيء لا يعني تأثير العالم على المعلوم. البحث في هذا طويل، نكتفي بهذا المقدار لأنني ذكرته فقط للتمهيد، ربما إذا كنا بصدد هذه الشبهة نبسط القول فيها. نظير هذه الشبهة تأتي في سورة المسد، بعد أن أخبر الله سبحانه بهلاك أبي لهب، طبعا هذا حديثنا كله على تقدير أنه أن تبت يدا إخبار بهلاكه، أما إذا كان للدعاء فينبغي أن نؤخر البحث، هذا السؤال والجواب إلى سيصلى نارا ذات لهب، أقصد أنه ينبغي أن يعرف موضع السؤال والجواب. طيب، أخبرت الآية بأن أبا لهب من أهل، أخبرت السورة بأن أبا لهب من أهل النار، بعد أن جاءت هذه السورة نفس تلك الشبهة التي أثارها المجبرة تأتي في حق أبي لهب، فيقال بعد أن أخبر الله بأن أبا لهب من أهل النار هل يقدر على اختيار طريق الهدى؟ يلزم من ذلك كذب القرآن، إذن لا يقدر على اختيار طريق الهدى، فلازم من ذلك أن يصير أبو لهب مجبورا. فما هو الجواب عن هذا السؤال؟ هذا السؤال طبعا من حيث موضعه يختلف عن ذاك السؤال العام، ذاك سؤال عام في كل أهل الضلالة وفي كل أهل الهدى. أهل الهدى اختاروا الهداية، أهل الشبهة يقولون أهل الهدى اختاروا الهداية مجبرين، وأهل الضلالة اختاروا الضلالة مجبرين. ذاك اعتراض عام، أجبنا عن ذلك الاعتراض العام. هذا اعتراض خاص بأبي لهب. هل نحتاج في الجواب عن هذا السؤال إلى الجواب الذي ذكره فلاسفة المسلمين القائلين بالتخيير باختيار العبد، أم نحن في غنى عن ذاك الجواب؟ هنا نقول هل يكون أبو لهب بعد أن نزلت هذه السورة صار مجبورا على اختيار الضلالة، ثم ماذا؟ بالنسبة لسائر العباد نعلم بأن التكليف والاختبار والابتلاء موجه لهم، نعلم باليقين. أنا أعلم أني الآن في زمان التكليف وأنك في زمان التكليف، فلو كنت مجبراً ما صح التكليف ولا صحت العقوبة ولا المثوبة. هذا بالنسبة إلى الإشكال العام. وأما بالنسبة إلى أبي لهب فلنقل إن زمان التكليف بالنسبة إلى أبي لهب قد انتهى بنزول هذه السورة، يقال له طوي الكتاب افعل ما شئت، ما هي المشكلة؟ أصبحت مجبرا على الضلالة، هل يلزم من ذلك محذور؟ لا يلزم منه محذور. إن قلت نحن نعلم أن جميع العباد ما داموا واجدين لشرائط التكليف العامة من البلوغ والعقل والقدرة وغيرها، نعلم أنهم مكلفون. أقول علمك بأنهم مكلفون علم بحكم عقلي أم بحكم شرعي؟ هل يلزم محذور من القول بأن بساط التكليف قد طوي على أبي لهب من حين نزول الآية؟ هل يوجد محذور عقلي؟ لا يوجد محذور عقلي. فرعون لما انتهى إلى موضع لا قدرة له على النجاة طوي بساط التكليف، لما آمن بعد ذلك لم يقبل منه إيمانه، لا يوجد محذور. فليكن ديوان التكليف قد طوي على أبي لهب، لا يوجد محذور عقلي. لتبسيط الأمر عليكم، هل يوجد محذور عقلي في أن يبقى، على العكس، في أن يبقى ديوان التكليف مستمرا مفتوحا بعد الموت؟ هل يرى العقل محذورا؟ لا يرى العقل محذورا. نعم ينبغي أن يكون التكليف بعد الموت بالنحو الذي يقدر عليه المكلف، باعتبار أن القدرة شرط عام من شرائط التكليف، فإذا يجب أن يكون التكليف الذي يوجه للميت تكليفا يقدر الميت على امتثاله. ما هو المقدار الذي يقدر الميت على امتثاله؟ شيء لا نعلمه، لكن حكم العقل بهذا المقدار. يجب أن يكون من يوجه إليه التكليف قادراً على امتثال ذلك التكليف. بعض الناس أساساً لا يشترطون القدرة، يقولون يصح التكليف بما لا يطاق، هذا من غيرنا. ومنا السيد الخوئي رحمه الله في بعض كلماته، السيد الخوئي له رأيان في المسألة. رأي يقول التكليف بما لا يطاق لا مشكلة فيه، لأن التكليف هو تشريع قانوني، والتشريع القانوني عبارة عن اعتبار، والاعتبار سهل المؤونة. إذن أين تكمن المشكلة؟ يقول تكمن المشكلة في المبدأ أو المنتهى. في المبدأ يعني من حيث الملاكات، المصالح والمفاسد، في المنتهى من حيث العقوبة. إذا لم يعاقب العبد يكلف ولا يعاقب، هل عندك مشكلة؟ يقول لا توجد مشكلة، يكلف ولا يعاقب، لا محذور، هكذا يرى. على أي حال، نحن لا نريد أن نصل إلى هذا الحد، نريد أن نبني المسألة على رأي جمهور علمائنا أن القدرة شرط. سلمنا أن القدرة شرط، ما هو المقدار الذي يحكم به العقل؟ يقول يصح تكليف القادر بالأعمال التي يقدر عليها. تقول للعقل ما هو شرط تكليف الحي، ما هو شرط تكليف الميت؟ العقل يقول لك أنا لا أعلم حال الأحياء، من حي إلى حي الأمر يختلف، الأموات لا أعلم حالهم، عندما نطلع على حالهم نحكم على حالهم. إذن مبدئيا العقل حكمه لا يدور مدار الحياة وعدمها، يدور مدار القدرة وعدمها. فإذا كانت القدرة موجودة صح التكليف مع وجود المصالح والمفاسد. فإذا كان للشرع شرط في التكليف، يوجد حي يشترط الشرع شرطا في تكليفه، مثل الصبي المميز قبل أن يصل إلى سن البلوغ، هل يرى العقل فرقاً بين حال الصبي؟ متى يبلغ الصبي؟ عندما يتم 13 سنة أو 15 سنة، أي شيء تختار، هل يوجد فرق في رأي العقل بين حال الصبي قبل ثانية من تمامية العمر الذي يتحقق به البلوغ وبعد ثانية، بحيث إن الناس يرون فرقا جوهريا في حال هذا الصبي قد طرأ؟ لا يوجد، العقل لا يرى فرقا، الشرع هو الذي وضع هذا الشرط، البلوغ شرط في التكليف. يمكن أن يضع الشرع شرطا في تكليف أبي لهب، أبو لهب مكلف قبل أن تنزل سورة المسد، بعد أن نزلت طوي بساط التكليف بالنسبة إليك، لا يوجد محذور. فإذا فليكن قد انتهى أمد تكليف أبي لهب بنزول هذه السورة، لا يوجد محذور عقلي، والمحذور الشرعي غايته الإجماع أو النصوص الشرعية الدالة على بقاء التكليف ما بقيت الروح في البدن غايته، أو النصوص الشرعية التي ربما يعد منها قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فالتكليف باق إلى حين الموت. هذا العموم الشرعي يقبل التخصيص. خروج أبي لهب لن يبطل العموم، لأن العموم ثابت في حق عامة المكلفين. وإذا كان أبو لهب فرداً من العموم فخروجه تخصيص، وما من عام إلا وقد خص. فالمسألة إذن قابلة للعلاج بأيسر من ذلك العلاج الذي ذكر في الإشكال العام. وامرأته حمالة الحطب، لماذا؟ من هي امرأته؟ امرأته هي أم جميل بنت حرب، أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان، لماذا وصفت بأنها حمالة الحطب؟ في ذلك أقوى، يعني أنتم يمكنكم أن تعرفوا بقية النسب، يعني هذا المقصود. لماذا وصفت بأنها حمالة الحطب؟ قيل لأنها تدور بين الناس بالنميمة، فكني عن ذلك بأنها حمالة الحطب، لأن النميمة توغر النفوس وتشعل نار الضغينة. بين الناس، والحطب يشعل النار المحسوسة. فإذا من هذا الوجه كني عن حملها لأخبار النميمة بكونها حمالة الحطب. وقيل إنها كانت تجمع الحطب الذي فيه الشوك، وكانت تضع هذا الحطب في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله لإيذائه. وهذا القول يتوقف قبوله على ثبوته بالنقل الصحيح المعتمد، وينبغي أيضا ملاحظة أن هذا ينبغي فيه مراعاة مكان سكن أم جميل ومكان وطريق رسول الله صلى الله عليه وآله، فهل مكان سكنها قريب من الحطب الذي فيه الشوك حتى نتصور أنها تجمع الحطب الذي فيه الشوك؟ وهل كان لرسول الله صلى الله عليه وآله طريق يمر منه لا يمر منه أحد غيره؟ لأنه لو كان يمر منه أحد غيره ستكون في مشكلة مع غير رسول الله صلى الله عليه وآله. على أي حال هذه فقط من أجل الدراسة، هذه ليست موانع، يعني إذا ثبت النقل الصحيح فتعالج هذه، تعالج إما بأن يكون لها من العبيد من ترسله لاحتطاب هذا الحطب الذي فيه الشوك ثم هي تضعه في الطريق، وكذلك أيضا يعالج مسألة أن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له طريق ينفرد به عن سائر الناس، ربما مثلا يقصد أن الطريق الذي تضع هذا الحطب فيه هو أول مسير رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني عند بيته. على عتبة بابه. فالمسألة هذه فقط من أجل الدراسة نقولها، ليست موانع، العبرة بالنقل. وقيل هو بيان لحالها في الآخرة، وأن هذا عذابها في الآخرة، أنها تحمل حطب جهنم. طبعا إذا قلنا هذا عذابها في الآخرة، سينفتح باب سؤال: لماذا تعذب بهذا النوع من العذاب؟ هذا يشعر بأن لها ذنبا من هذا الجنس، لأن العقوبة من جنس العمل، فإذا هي لها ذنب من هذا الجنس. ما هو ذنبها الذي من هذا الجنس؟ هذا أمره يعني مسألة تاريخية ينبغي أن تدرس تاريخيا. وامرأته حمالة الحطب في جيدها. قيل الجيد، يعني لنبدأ بكلمات علماء اللغة، في العين للخليل المتوفى 175، الجيد مقدم العنق. قال: وقلما ينعت به الرجل إلا في الشعر. لا يقال جيد الرجل، وإنما يقال جيد المرأة، جيد الفتاة، إلا في الشعر، كقوله: كأن الثريا علقت بجبينه، وفي وجهه الشعر، وفي جيده القمر. وقال الأخفش في معاني القرآن، الأخفش توفي 215، فك رقبة هو الجيد، الرقبة هي الجيد. ابن دريد توفي 321، وامرأة جيداء حسنة الجيد إذا كانت طويلة العنق. وفي تهذيب اللغة للأزهري 370 هجرة، الجيد العنق. فرق، هذه بعض كلمات اللغويين، بعضهم فرق بين الجيد والعنق والرقبة، فقال: الجيد هو أعلى الصدر، والعنق هو ما يلي الظهر، والرقبة هو هذه القصبة الكبيرة. كيف كان الجيد إذن؟ إما الرقبة أو الصدر المحاذي للرقبة. قد تقول: لماذا لم يقل على جيدها؟ لماذا قال في جيدها؟ في للظرفية، يعني عندما نسمع في جيدها ربما يتبادر إلى الذهن أولاً أن الحبل داخل الجيد، لماذا لم يقل على جيدها؟ الجواب تعدية، التعدية بالحروف فيها سعة في اللغة، فيعد بعض الأفعال بحرف ويعد غالباً ويعد نادراً بحرف آخر، فهذا أمر فيه سعة في اللغة، طبعاً يقتصر على ما ورد، يعني ليس معنى هذا أننا نتوسع بحيث نغير حروف التعدية من أنفسنا، ولكن نريد القول أن هذا وارد في اللغة، تغيير حروف التعدية. في جيدها حبل من مسد، حبل، الحبل معروف، المسد هو الليف الموجود في النخيل. يعني أنتم كحامل التمر إلى هجر لا تعرفون ما هو المسد، هذا يعرف لأناس غيركم. في جيدها حبل من مسد. هنا أولا نريد أن نرجع إلى كلمة في لنفهم معنى في جيدها حبل من مسد. إن قلنا كلمة في بمعنى على، فالمقصود على جيدها حبل من مسد. يأتي السؤال ما خصوصية المسد حتى تكون تأتي الآية بهذا اللسان، أن على جيدها حبل من مسد. ما خصوصية الحبل من المسد؟ يعني ما هي المشكلة فلتضع، لعلها أيضا كانت تضع حبلا من مسد، ما يدرينا، نحن لم نراها. ما هي المشكلة في أن يكون على جيدها حبل من مسد؟ قبل أن نصل إلى هذا السؤال، إذا قلنا في بمعنى على يأتي ذاك السؤال، ولكن إذا قلنا في بمعنى في، هذا محتمل، أي داخل جيدها حبل من مسد، فإن الجيد بجانبه عظام الترقوة، يجوز أن يكون حبل المسد قد أدخل إلى عظمي الترقوة فيها وأخرج، كما تشد الناقة مثلا في موضع من فمها، وكما يشد الحصان، يشد بطريقة خاصة، يوضع شيء في فكه لعل هذه المرأة تعذب بهذه الطريقة، هذا جائز. إذن هذا محتمل في فهم الآية، أن المقصود في جيدها، أي يربط في عظمي الترقوة. وبهذا نحمل كلمة في على أصلها، لا على تقدير أنها في محل على. وأما إذا كان المقصود على جيدها حبل من مسد، فهنا يأتي السؤال الذي تقدم، أنه ما هي المشكلة في أن يكون على جيدها حبل من مسد؟ بعض الصبايا يضعون خيوطاً مثلاً على رقابهم، وحبل المسد ليس أشد على الإنسان مثلاً من حبل الفضة ربما، فما هي خصوصية حبل المسد؟ في هذا احتمالات، ذكر المفسرون احتمالات. عندما نقول، دققوا، نحن بينا هذه المسألة من قبل، نعيدها من جديد. عندما نقول في هذا احتمالات، يعلم أن هذا لم يأتي فيه بيان من الشرع، فليس لنا إلا التدبر واستخراج ما يمكننا أن نحتمله في فهم الآية. في هذا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون تعييرا لها ببخلها، فإنها كانت كثيرة المال كما يمكن استظهاره من الآية، ما أغنى عنه ماله، لو لم يكن كثير المال لا يقال ما أغنى عنه، فإذا هي كانت كثيرة المال ولكنها كانت بخيلة. كناية عن بخلها يقال في جيدها حبل من مسد، يعني لم تكن تضع قلائد الذهب التي تناسب مقامها وثروتها، تعيير لها ببخلها، هذا احتمال. الاحتمال الآخر أن يكون هذا بيانا لعذابها يوم القيامة، وأنها تعذب بحبل من مسد. يأتي نفس السؤال الذي تقدم هناك، لماذا تعذب بهذا النوع من العذاب؟ ما خصوصية هذا النوع من العذاب بالنسبة لهذه المرأة؟ هل هذا العذاب أشد من غيره؟ ابتداء نحن بحسب معرفتنا للأدوات حبل المسد ليس من أشد وسائل العذاب. إذن لماذا يخصص في مقام وعيد هذه المرأة بأن في جيدها حبل من مسد؟ الجواب: لعل ذلك، دقق، لعل هذا لعل سببها ما قلناه قبل قليل، ليس لدينا بيان من الشرع، ليس أمامنا إلا لعل، وليس لنا أن نقول على الله ما لا نعلم. لعل وجه ذلك هو أنها لما كانت، حيث كانت تجمع الحطب، الحطب لا يمكن أن يرفع هكذا باليد، وإنما يرفع بأن يربط، وكانت تربط هذا الحطب بحبل من مسد، فيكون هذا الحبل الذي كانت تربط به الحطب وسيلة، بتعبيرنا، وسيلة عذابها في الآخرة، يكون أشد من حبل الحديد والسلاسل وحبل من النار، يكون أشد ولكنه يكون من مسد، لأن العقوبة من جنس العمل. فإذا هو حبل من مسد باعتبار أنها كانت تتخذ المسد لتربط به الحطب الذي تضعه في طريق رسول الله صلى الله عليه وآله. وقيل إنها قد وعدت بأن تبذل قلادتها في سبيل إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، تشتري بقيمة هذه القلادة من العبيد وتشتري طاعتهم ليؤذوا رسول الله صلى الله عليه وآله، فعوقبت بهذا. طبعا هذا القول يبعده أنه ما خصوصية المسد، لماذا لم يقل في جيدها حبل من نار؟ المسد هو الحبل من الليف، ما خصوصيته؟ فالأقرب الذي يعني يقربه التسلسل الذي ذكرنا، أن يكون عقوبة لها من جنس عملها، في جيدها حبل من مسد. والحمد لله رب العالمين.